الإنسان اليوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر وأنا كريم. الله أسأل جلت قدرته أن يوفقني وإياكم لصلاح النية والعمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم هذه الفريضة المباركة التي سمعنا على أدائها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا رب، يا أكرم مسؤول، يا أعظم مأمول، من علينا بالقبول. نعوذ بك أن نثبت الناس ونحن أول المنتكسين، ونعوذ بك أن ندعو الناس ونحن أول الناكسين، ونعوذ بك أن ندل الناس على طريق الهدى ونحن أول المقصرين. إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، ما خاب عبد سألك، أنت له حيث سلك، لولاك يا رب هلك. أتيناك بالفقر يا ذا الغنى، وأنت الذي لم تزل محسنا، وعودتنا كل فضل عسى، يدوم الذي منك عودتنا، ففي الفضل لا أحد مثلكم، وفي الفقر لا أحد مثلنا. وبعد يا كرام يا بررة، عوامل الثبات على الطاعات، نعم إن الثبات من أجل القربات، بل وهو أمارة النجاح، وهو أمارة الثمرة، وبالثبات تكون الثمرة بينة قائمة. أرأيت إلى بذرة في مهب الريح تقلبها الريح يمنة ويسرة؟ بلا ثبات، بلا توفر لعوامل البيئة المساعدة للنمو، لا يحصل من هذه البذرة أي شيء. فإن ثبتت ثم توافرت لها عوامل الثبات، عادت صنوبرة ضخمة قوية، أصلها في الأرض ثابت وظلها في السماء قائم. نعم إنه وجه من أوجه معاني الثبات، وثمرته في الحياة في بذرة أصبحت شجرة. فكيف بثبات المؤمن على لا إله إلا الله في ظل الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، شجرة الإيمان؟ كيف بك في هذا المشهد العظيم لو قارنته مع المشهد السالف؟ أصلها ثابت في قلب الموحد، وفرعها في السماء، آثارها في كلامه، في أفعاله، في دعوته، في تعليمه، في تعلمه. أنى له هذه الشجرة لم تكن إلا بالثبات، أنى له هذا الثبات لم يكن إلا بالعوامل التي سوف نسردها بعد قليل. ولو تأملت ثم تأملت لرأيت أن الناجحين لا ينجحون إلا بالثبات، وأن المخلصين لا يفلحون إلا بالثبات، وأن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام كانت بضاعتهم في دعوتهم الثبات على دعوتهم، حتى رسخت أقدامهم ثم تبعهم الأمم من بعدهم عليهم الصلاة والسلام. إن الثبات منهج حياة. وانظر إلى سيد الخلق أجمعين وإمام الثابتين صلى الله عليه وسلم، ينازع عن دعوته بأبي هو وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام، قال: لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر، على أن أترك هذا الأمر أو أهلك دونه، ما تركته. القضية ثبات، منهج، طريقة. إن محكات الشهوات من وقت موازنة، من أوقات موازنة الثبات. إن محكات الشبهات من أوقات موازنة الثبات. إن الإنسان يتعرض إلى شهوات أو شبهات هي التي تكشف ثباته على الاستقامة. إن كل منا يدعي أنه ثابت، أليس هذا بصحيح؟ والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. قال عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لو ترك كل ودعواه لادعى الخلي حرقة الشجي، ولذهب قوم أو أناس بأموال أناس ودمائهم. لذهب الخلي الفاضي الفارغ اللي ما عنده أي شيء بحرقة الشجي الذي أصابه الهم أو أصابه الفقد أو أصابه الفراق أو أصابه الدين أو أصابه المرض، بدعوى أني أنا بعد محترق القلب مثلك. ولذهب أناس بأموال أناس ودمائهم حينما يكون هذا الطريق وهذا الديدن. إن منهج الأولياء والأصفياء الثبات على طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لا يجد مرتعا خصبا بأبيه وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام في مكة فينطلق إلى الطائف، عسى وعسى أن يجد قوما يثبتون على لا إله إلا الله، يقابل مشايخ ثقيف بني عبد يليل فيقول إني محدثكم بأمر فإن رأيتموه وإلا فاكتموا علي. قالوا وما هو؟ فدعاهم إلى كلمة التوحيد، كلمة سواء، إلى الكلمة الحقة، إلى الصراط المستقيم، إلى الهدي القويم، إلى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فلم يجيبوه وأغروا به السفهاء، فنزل عليه الصلاة والسلام من الطائف إلى مكة كسيف الحال والبال، رموه بالحجارة، أدموا عقبيه الطاهرتين عليه الصلاة والسلام. لم يصل إليك الدين بالمجان، وإنما والله ما وصل إليك إلا على أشلاء قوم ودمائهم. فأحمد الله أن بلغك الله التوحيد. اللهم كما جعلتنا من أوليائك الموحدين ونحن لم نسألك، فاجعلنا من أهل الجنة ونحن نسألك. قولوا آمين. يا عباد الله، ويجلس عليه الصلاة والسلام على حائط بستان سور متكئ، فينظر غلام نصراني اسمه عداس إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يعرف من هو، فيأتيه بقطف عنب، عنقود عنب، ويقول كل يا أخ العرب. فيأخذ النبي عليه الصلاة والسلام عنبه ويقول بسم الله ويأكلها. فيسأله عداس عن هذا الذكر العجيب، فيسأله النبي عليه الصلاة والسلام من أين أنت؟ قال من نينوى، قال بلد أخي ذنون يونس ابن متى. فصرخ عداس وقال كيف تعرفه؟ فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه نبي يوحى إليه، وأن الله قد أوحى إليه باسم ذنون بن متى يونس عليه السلام. فأسلم عداس وآمن ليثبت الله قلب رسوله عليه الصلاة والسلام. ويأتي في وادي نخلة فيتلو القرآن، فيأتي جن فيستمعون إلى تلاوة النبي عليه الصلاة والسلام فيؤمنون ويوحدون ويولون إلى قومهم منذرين، يا قومنا أجيبوا داعي الله. قال أهل العلم وليس في الجن أنبياء، وإنما منذرون كالعلماء والوعاظ والمعلمين، ويولون إلى قومهم منذرين يا قومنا أجيبوا داعي الله، ويؤمنون ويوحدون، فيثبت الله بذلك قلب نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم، إن الثبات بضاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وانظر إلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. مصعب بن عمير كان يعرف إذا مر في الطريق أن مصعبا مر في الطريق من جودة الطيب، من جودة ما يجدون من طيبه رضي الله عنه وأرضاه. فلما أسلم تخلى عن هذه الدنيا كلها وخرج داعية مهاجرا إلى المدينة النبوية، مهاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام، معلما للقرآن الكريم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. انظر كيف البذل وكيف التخلي عن الدنيا وعن لذائذها ورغائبها رضي الله عنه وأرضاه. مشاهد عجيبة في البذل والتضحية. يقف الرجل فيؤثر حق الله وحظ الله على حق نفسه ومراد نفسه، بل على حق والده ومراد والدته، فيقول سعد، وقيل عمرو، يا أمه كلي أو دعي، لما أقسمت ألا تطعم مطعوم حتى يترك دين محمد، قال كلي أو دعي، والله لو أن لك ألف نفس، وفي بعض السير مئة نفس، فخرجت أمامي نفسا نفسا، الثبات، فخرجت أمامي نفسا نفسا، ما تركت دين محمد أو أهلك عليه. نعم، في سبيل الحق يحلو لنا الصبر أجل بحق فيه يستعذب المر. إنه الثبات بضاعة الأولياء والأصفياء والأنبياء رضي الله عنهم عليهم الصلاة والسلام. الثبات منهج أهل القربات. وانظر إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يخرج عند مكة عند الكعبة فيقول والله لأسمعن قريش ما يسوءهم. ماذا يسوء الكافر؟ أجيبوني، ماذا يسوء الكافر؟ ها؟ ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما، أليس هذا بصحيح؟ هذا الذي يسوء الكافر. خرج وقرأ عليهم القرآن رضي الله عنه وأرضاه، فضربه أبو جهل فرعون هذه الأمة، ثم عاد فأتى اليوم الآخر قالوا يؤذونك يضربونك يقتلونك، قال ما أردت إلا هذا، نعم في سبيل الحق يحلو لنا الصبر. إذا عرفت المبدأ واستبان لك هان عليك إراقة الدم في سبيل الله جل وعز. الثبات عزيز، ولكنه بضاعة الأنبياء والأولياء والصالحين، جعلنا الله وإياكم من الثابتين، قولوا آمين. ويعود ويقرأ القرآن فيضرب حتى يفقد الوعي، ثم يحمل، ثم يأتي ثالثة فيقرأ القرآن فيضرب، ثم يعلقه أبا جهل بأذنه في الكعبة بمسمار. عبد الله بن مسعود قصير القامة، دقيق الساقين، خفيف الوزن، كأحدنا وهو جالس إذا قام. هذه هيئته وهذه صفته التي أتى في السير وصفه رضي الله عنه وأرضاه في بدنه، كأحدنا وهو جالس إذا قام رضي الله عنه وأرضاه. والمراد من هذا يا رعاكم الله، دارت الأيام وعالج ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه هذه الأزمة بالثبات، وجاءت بدر الكبرى وقام سيف التوحيد وقاتل أهل الإيمان أولياء الشيطان، وانتهت معركة بدر. أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رائدا يرود أرض المعركة، من؟ إنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ينظر من عجل له منزلته في الجنة من الصحابة ومن عجلت له منزلته في النار من المشركين. ويأتي وإذا بقطعة لحم ضخمة، من؟ أبو جهل، في الرمق الأخير، قد ضربه معاذ ومعوذ ابني عفراء رضي الله عنهم جميعا، ضرباه في ظهره بضربتين عاجله بها فسقط سريعا على ظهره، لكنه لما يمت بعد. فأراد ابن مسعود أن يذكيه كما تذكي الشاه، لكن ما استطاع، ضخم، فصعد على صدره، فقال أبو جهل لمن الدائرة؟ قال لله ولرسوله يا عدو الله. قال لقد شوف الكبر والظلم إلى آخر لحظة، ثبات على الباطل. قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، يقول من تلا راعي غنم تصعد على صدر شيخ من شيوخ قريش، لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم لمن الدائرة؟ قال لله ولرسوله يا عدو الله. يقول عبد الله مسعود فأخذت سيفي أحز رأسه أريد قطعه، فما أعمل به السيف شيء، سيف فقير، سيف يستعمل في الجهاد والقتال، ثل وكسر، لأنها من ثمرات الثبات على الطاعات، لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل. هذا منهج الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. والمراد قال أبو جهل دونك سيفي فهو أمضى أحد لك، فأخذ سيفه وقطع رأس أبو جهل، أراد أن يحمل الرأس وما استطاع، جاء في بعض السير أنه كان في الثقل كرأس الثور، وابن مسعود صغير، فقام يجره بأذنه وأدخله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يذكر ابن مسعود بثمرة الثبات، قال إيه يا ابن مسعود، أذن بأذن والرأس زيادة، علقك أمس بأذنك اليوم لا تجره والرأس بالمجان فوق البيعة زيادة، نعم في سبيل الحق يحلو لنا الصبر، أجل وبحق فيه يستعذب المر. وكم محنة سوداء مرت بمسلم ويعقبها من بعد شدتها اليسر، تجرعت كأس الصبر حتى ألفته، ومن يعشق العلياء ديدنه الصبر، إنها الجنة ورب النظر، إنها لحياة طويلة إن أنا بقيت حتى آكل هذه التمرات، ثلاث أربع ست، حياة طويلة. لما قام قائم الثبات في قلوبهم ذهبت حظوظ الدنيا، ذهبت حظوظ النفس، ذهب الهوى، ذهبت الشهوة، احترقت كل شبهة. كل ما اقتربت من الله، قاعدة، كل ما اقتربت من الله احترقت ظلم الشبهات في قلبك، وأشرق قلبك بنور التوحيد، ولن تقترب منه إلا بالعلم، والعلم أول مفاتيح الثبات. كيف تكون ثابتا؟ المشهد الأول العلم، وهو عنصر أساسي، وهو جمع المسائل بالدلائل، العلم بالله جل وعز، العلم بمحابه فيأتيها العبد، العلم بمساخطه فينصرف عنها العبد، العلم بأوامره فيصدقها العبد، العلم بأخباره فيؤمن بها العبد، الإيمان به جل وعز وجودا وأمرا وتدبيرا وتعظيما وصرف حقه له جل وعز. ركب النبي عليه الصلاة والسلام على حمار وأردف وراءه معاذ سيد العلماء رضي الله عنه وأرضاه، وقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. وهذا أدب الصغير مع الكبير والمتعلم مع العالم، الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لا تأتي نافية وتأتي ناهية، فإذا تبعت بنكرة دلت على العموم والاستغراق في العموم. ولا يشرك به شيئا، لا شركا أكبر ولا أصغر ولا خفي. قال: وحق العباد على الله، جعل حقا للعباد منه منة وتفضلا وتكرما. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. كيف تعرف هذا الحق؟ لن تعرفه إلا بالعلم. ألا وإن صحابة رسول الله وسلف الأمة صبروا وبذلوا الأباذيل وثبتوا على الطلب حتى نالوا الثبات بأمر الله جل وعز. عبد الله بن مسعود قارئ القرآن: من أراد أن يقرأ القرآن كما أنزل غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنت صبيا أذهب أجمع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه، فرحت إلى أحدهم فطرقت بابه وقد قال وقت القيلولة، فلم يؤذن لي فاتكأت عند الباب. تأملوا يا شباب البذل في الطلب والصبر والثبات. فسفهت الريح في وجهي العوامل الترابية والريح التي جمعت شيء من التراب حتى جمعته عند وجهه رضي الله عنه وأرضاه. فلما خرج الصحابي وجد ابن عباس عند الباب وقد أخذه التراب وقد أخذته سنة من النوم، قال: يا ابن عم رسول الله، لو أرسلت إلينا لأتيناك، إكراما لمحمد عليه الصلاة والسلام. قال: لا، العلم يؤتى ولا يأتي، العلم يؤتى ولا يأتي. في زمننا الآن العلم يأتي ولا يؤتى؟ أجيبه، ها؟ يأتي، صح؟ المرعى أخضر لكن العنز مريضة. العلم يأتي الآن، علماءنا الأكابر وأعضاء هيئة كبار العلماء الراسخين في العلم يدورون على مساجد البلد يعلمون الناس، ولا لا؟ كبيرهم وصغيرهم. لكن ليت شعري هذه الدنيا لمن؟ ليت شعري من انتفع واستفاد واغتنم. فرص الموفق من وفقه الله والمخذول من حرمه الله. والمراد قال: العلم يؤتى ولا يأتي. لما عرفوا شرف العلم أتوه وبذلوا وقدموا، فكان العلم عظيما فثبتوا عليه وعادوا علماء الأمة. وروى عن الصحابي وانصرف. يقابل ابن عباس رجل من المخذلين وما أكثرهم: أنت تحضر عند الشيخ فلان؟ وش بتستفيد الأمة منك؟ خلك بس في محل، ولا خلك في وراء الدبابات، ولا خلك كذا، أصرف لك. قابل رجل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وقال: أتظن الناس يحتاجون إلى علمك يا ابن عباس؟ صحابي لكنه شاب وصغير. فانصرف عنه ابن عباس ودارت الدنيا، وإذا ابن عباس ملء سمع الدنيا وبصرها. فجلس الرجل في حلقة ابن عباس ذات يوم فإذا به يجيب في التفسير وفي اللغة وفي الحديث وفي أخبار رسول الله عليه الصلاة والسلام السيرة النبوية وفي فنون من العلم شتى. وإذا بابن عباس العين في الرأس، حبر الأمة وعالم القرآن ومفسر القرآن رضي الله عنه وأرضاه. قال: كان هذا الغلام أفقه مني وأحكم، لأنه علم مصلحته المستقبلة، وهذا شرف العلم. وصبر ابن عباس آل به على الثبات على العلم حتى عاد عالم الأمة. جابر بن عبد الله يستمع إلى حديث من النبي عليه الصلاة والسلام، حديث الغر المحجلين، فيريد أن يتأكد من هذا الحديث، فيبحث فلا يجد إلا عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وأرضاه هو الذي سمع هذا الحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أين عبد الله؟ في الشام، فيكتري ناقة من المدينة إلى الشام وينطلق في شهر كامل من أجل حديث واحد، حتى إذا طرق عليه الباب في الشام فتح خادم عبد الله بن أنيس، قال من؟ قال جابر بن عبد الله صاحب رسول الله. فقام الخادم إلى عبد الله بن أنيس منطلقا، قال جابر صاحب رسول الله، قال قل له يدخل هلم على السعة، قال لا يفسد علي نيتي، إني بلغني أنه يروي حديثا عن رسول الله. فخرج عبد الله بن أنيس وضمه واعتنق وبكى وتذكر الأيام الخوالي يوم كان في مدرسة المعلم صلى الله عليه وسلم، ثم قال إنه بلغني أنك تروي حديث كذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فخشيت أن تموت أو أموت فيذهب شيء من العلم فحدثني. قال هلم إلينا على الرحب والسعة، قال لا تفسد علي نيتي إنما حدثني. فحدثه بالحديث وهو على الباب، فأخذ الحديث ثم قفل شهرا كاملا إلى المدينة. نعم، إن العلم لم يأتيك بالمجان، وإنما أتاك بثبات هؤلاء على علمهم وعلى تعلمهم. يقول أبو علي القالي رحمه الله، وهو إمام في اللغة عند أهل السنة والجماعة، وأئمة السنة والجماعة عندهم ثلاث عمد من الكتب: الأمالي لأبي علي القالي في الأدب، عمد الأدب في الكتب الأمالي لأبي علي القالي، وابن قتيبة رحمه الله في كتاب الله، وابن المبرد في الكامل، رحم الله الجميع رحمة واسعة. والمراد ابن قتيبة في عيون الأخبار. والمراد يا رعاكم الله، قال أبو علي القالي: كنت في حلقة الدرس فأتى طالب من طلابي، واسمع الآن المشهد، قد أصابه شيء من السماء، شيء من المطر، فبلل عمامته فجلس في الحلقة على استحياء، ما يريد أن ينظرون العمامة المبللة. فقلت: ما بك يا فلان؟ هل رابك شيء؟ أصابك شيء؟ قال: ليس شيئا يا إمام، غير أني بللت أو تبللت من المطر، فآثرت ألا أرى على هذه الحال. يقول: أشعرنا حال فيها شيء من عدم الترتيب والنظافة والنظام، فأحب أنكم تشوفوني على حسن نشاء، الأمور زينة ومرتبة. قال رحمه الله: أدنوا أدنوا. فلما دنا في وسط الحلقة قال: عد إلى مكانك. فلما جلس في مكانه قال: والله إنه قد صحبني في هذا الشان ما سوف يدخل معي قبري. قال: كيف ذاك يا إمام؟ قال: إني كنت غلاما يتيما، وكانت أمي توقظني قبل الصلاة لأدرك حلقة الإمام. الأمهات صانعات الرجال، بل والله مصانع الرجال بتوفيق ذي الكمال والجلال، والجلال جل وعز. قال: فأخرجتني أمي، فهممت ذلك اليوم أن أبكر وأدنو من حلقة الإمام الذي أقرأ عليه، فدخلت من طريق من سرب ضيق أمام المسجد لآتي إلى الباب الذي هو أدنى للحلقة قبل الصلاة وقبل أن يخرج الناس للأذان. فانطلقت ودخلت السرب وإذا به يطيق يضيق، فقلت: لعله يتسع بعد قليل، لعله يتسع. فإذا به يشتد ضيقا، يشتد ضيقا، وأنا أقول وعزي نفسي: لعله يتسع، حتى التقى أوله وآخره على صدري وظهري، فأدركت أني إما أن أهلك وإما أن أخرج كما أراد الله لي. فقمت أنزع نفسي وأخرج من بين الجدارين حتى والله بدا بياض عظمي، فوضعت عليه عمامتي ودخلت وجلست في حلقة الإمام، ثم كشف وإذا بعظمه في كتفه قد بدا. نعم، في سبيل الحق يحلو لنا الصبر. عبد القادر الجيلاني عداده في أئمة السنة وفي سلف الأمة رحمه الله رحمة واسعة، يقول: خرجت أتفقه على علماء بغداد وأطلب العلم في بغداد، فك الله أسر بغداد. وبينما أنا كذلك، إذ بنفقتي 8 دراهم ترسلها أمي أجارة دكان، ترسلها أمي 8 دراهم بالسنة مرة، قد نفذت. فقلت: لعلي أن أتصبر، فلعل أمي قد أرسلت بها أحدا. فتصبر أياما وانتهى قوته فلم يجد شيئا. قال رحمه الله: فعدت إلى قمائم بني فلان آخذ منها شيئا من بقايا أطعمتهم. تأمل يا طالب العلم النعمة والعافية التي أنت فيها. قال فعدت إلى قمائم القوم آخذ بقايا أطعمتهم أتقوت بها، فجمعت فيها ما جمعت، ثم أتيت بها إلى بيتي وتقوت فيها ما يسر الله لي. ثم إنه نفد، فذهبت إلى قمائمهم فوجدت الفقراء قد سبقوني إليها. ماذا يصنع؟ قال فقلت أذهب إلى الفرات وأشرب منه وأتوضأ ويقضي الله أمرا كان مفعولا. فذهبت إلى الفرات فشربت وتوضأت، ثم وجدت البقالين الذين يبيعون البقول وهي الخضروات وغيرها قد غسلوا بقولهم وجلبوها إلى الأسواق، وتركوا بقايا من البقول مكسرة ويابسة وصفراء غير وناضجة نضوجا كاملا لا تباع. قال فجمعتها وتقوت منها أياما. ثم إني نفد ما عندي فذهبت فإذا بالفقراء قد سبقوني إلى قمائم بني فلان، فقلت أذهب إلى الشاطئ لعلي أجد شيئا من بقايا البقالين، فوجدت الفقراء قد سبقوني إليه. فقلت ما معي إلا أن أشرب من الفرات وأتوضأ وأعود ويقضي الله أمرا كان مفعولا. وشرب وتوضأ. قال ثم دلني ذهني على أن أصلي في مسجد بني ياسين في حي يسمى الرياحين ما كتب الله لي ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قال فدخلت أصلي واستقبلت ساريح، فوالله ما أدري ما أقول من شدة ما غلبني من الجوع. من الجوع. نحن الآن نشتكي من السمنة ولا لا؟ أجيبوا. السكري داء 65% أو 75% من سكان الخليج، أليس هذا بصحيح؟ وهذه نسب ليست من جيبي وإنما نسب طبية من الوزارات الصحية. الكوليسترول، الضغط، التخمة، السمنة أصبحت أدواء نبحث عن علاجها، أليس هذا بصحيح؟ وهم كانوا يبحثون عن الطعام. من شاء فليسأل آباءنا الكبار كيف مرت عليهم أيام قبل توحيد هذه البلاد المباركة من الجوع والخوف والرعب الشديد. المراد قال رحمه الله فدخلت واستقبلت سارية أصلي، والله ما أعي ما أقول من حر ما بي من الجوع. ولما سلمت وإذا بالباب يفتح، فالتفت فإذا بغلام أعجمي في زاوية المسجد معه صحن شواء مع الجوع. قال فنظرت فقال لي يا عم كل معي على بركة الله. فاستحيت لأن يد طالب العلم العليا ليست السفلى، ما يخرج ملفه يطلب معاونات من جمعية كذا وجمعية كذا، لا، لأن عزيز يحمل علما شرعيا، يحمل قال الله قال رسوله، يحمل بضاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا يرجو الثمرة فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. أسأله أن يقيني وإياكم شر ذلك اليوم، قولوا آمين، ويلقيني وإياكم نظرة وسرورا، قولوا آمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فاستحى أن يقول نعم. قال أكرمك الله بارك الله لك في مالك. قال فانصرفت أصلي ثم نظرت إليه وإذا به يرفع اللقمة، فوالله ما تمالكت إلا أن فتحت فمي من الجوع مما أخذ به من الجوع. فلما رآني قال يا عم والله لتأكلن. قال فقمت آكل كأني، اسمع المشهد، أزدرد الشوك كأنه يبلع الشوك. المنهج منهج والثبات ثبات مهما كان من الجوع مهما كان. وسوف يأتينا في قصة أيوب عليه الصلاة والسلام في عنصر من عناصر الثبات بعد قليل بمشيئة الله. والمراد قال كأنني أزدرد الشوك ثابت على مبدأي مهما بلغ. فقال يا عم ممن أنت وماذا أتيت وكأني بك غريب؟ قال نعم أنا أتيت وأتفقه على فقهاء بغداد وإني من جيلان. قال من أنت؟ قال أنا عبد القادر. فقفز الغلام وصاح الإمام عبد القادر. قال نعم هو هو بشحمه ولحمه. قال أنا فلان بن فلان من جيلان، أرسلتني أمك بالدراهم الثمانية، ووالله لقد طفت العراق كلها فلم أجدك حتى أعطيك الدراهم حتى انقطعت نفقتي، فاستلفت درهما من الثمانية واشتريت به هذا اللحم، فكل فإني ضيفك لست أنت ضيفي. نعم في سبيل الحق يحلو لنا الصبر أجل وبحق فيه يستعذب المر وكم محنة سوداء مرت بمسلم ويعقبها من بعد شدتها اليسر تجرعت كأس الصبر حتى ألفته ومن يعشق العلياء ديدنه الصبر إنها الجنة ورب النظر. مشاهد الثبات عظيمة كثيرة في حياتهم في مسألة العلم وهو عنصر من عناصر الثبات. إذا أردت أن تثبت على لا إله إلا الله حتى تلقى الله عليك بالعلم المتلقى عن الكتاب والسنة على أيدي العلماء الراسخين. الثاني العمل بالعلم، اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل، لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل، والعلم زين تقوى الله زينته، والمتقون لهم في علمهم شغل. كان الصحابة لا يجاوزون 10 آيات إلا وقد عملوا وعلموا ودعوا لما فيها. وليت شعري كم نحفظ وكم نتعلم، لكن أين العمل والتعليم؟ إن بعضنا ممن يحفظ آيات كثيرة من كتاب الله لا يستطيع أن يقوم قراءة والده أو والدته في البيت للفاتحة قراءة صحيحة، وهذا نقص في تبليغ العلم ونقص في العمل بالعلم. حتى أنه حدثني أحدهم أن أحد آباء الحفاظ يقرأ الفاتحة على هذه الطريقة: اهدم الصراط المستقيم. مسكين. طيب وابن اللي يحفظ القرآن كاملا أين هو ما علمه الفاتحة وما تقوم به صلاة والده؟ إذن العمل بالعلم منهج حياة، العمل بالعلم من أعظم وسائل الثبات. فلو قال قائل اضرب لنا مثالا، قلنا أذكار الصباح والمساء حينما تقرأها صباحا، أنا أسألك الآن خليك معي، وحينما تقرأها مساء لمدة شهر كامل، كل صباح وأنت تذكر أذكار الصباح وكل مساء وأنت تذكر أذكار المساء، بعد الشهر تحتاج أنك تراجع أحاديث الصباح والمساء؟ خلاص حفظت، ما تحتاج، انتهى الأمر، أصبحت جزء من حياتك، أليس هذا بصحيح؟ ولذلك لو عملنا بما علمنا، قال عليه الصلاة والسلام: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. فتح من الله، عطاء وحباء من الله جل وعز. أيضا من عوامل الثبات بعد العمل بالعلم الصبر، والصبر حبس النفس على الطاعة وعن المعصية وعلى ما قدر جل وعز. إذا أردت أن تثبت فالزم الصبر، فإنما الصبر شجنة من الجهاد، والذين جاهدوا فينا، لاحظ فينا أمارة الإخلاص، ما جاهدوا من أجل الدنيا، من أجل المال، من أجل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو من أجل درهم أو دينار أو خميصة أو خميلة، سماهم إيش؟ عبيد. تعيش عبد الدرهم، تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الخميصة، تعيش عبد الخميلة. لماذا كان عبدا؟ قال: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، وما أكثر من يسخط هذه الأيام إن لم يعطى، وما أكثر من يرضى هذه الأيام إن أعطي. أليس هذا بصحيح؟ هذا وجه من أوجه من أوجه استعباد الدنيا للعباد. إن صبر النفس وحبسها على مراد الله عزيز، لكنه يسير على من يسره الله جل وعز. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لماذا كانوا محسنين؟ لأنهم كانوا أهل جهاد في ذات الله جل وعز لأنفسهم. والجهاد بذل الجهد، وهو معنى أوسع من إراقة الدم فقط، بذل الجهد، بذل الطاقة، بذل الوسع في العمل بالطاعة، في الدعوة للطاعة، في الجهاد في سبيل الله بتعليم العلم. قال ابن القيم رحمه الله: لتوصيل العلم إلى أهل البدع أعظم عند الله من تبليغ السنان إلى نحور أعداء الرحمن. توصيل العلم إلى أهل البدع وتعليمهم أعظم عند الله من توصيل السنان إلى نحور أهل الكفر. تأملت المشهد؟ إذن تعليم العلم جهاد. ويؤثر عن سماحة شيخنا رحمه الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز كلمة أنه قال: الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيله. تأملت المشهد؟ الحياة في سبيله تحتاج إلى مجاهدة، إلى مرابطة، إلى مثابرة، إلى بذل، تحتاج إلى صبر، حبس النفس على الطاعة، حبس النفس عن المعصية، حبس النفس على ما قدر جل وعز. سجن أحدهم يكنى أبا أيوب، ذكرها الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين، قال: سجن ويكنى أبا أيوب فطال حبسه. ولما خرج صاحبه قال اذكرني عند ربك، شف النواسطة لعل الله يسر الأمر. فنسيه صاحبه فكتب أوراقا وأبياتا يذكره بنفسه، فكتب على ظهر الأوراق: صبرا أبا أيوب صبر مبرح، فإذا عجزت عن الخطوب فمن لها، إن الذي عقد الذي انعقدت له عقد المكاري منك يملك حلها جل وعز. فقلب الورق وكتب: صبرتني ووعظتني وأنا لها وستنجلي، بل لا أقول لعلها. يقول الماوردي رحمه الله: فما هي إلا أيام حتى تولى خليفة آخر بعد الخليفة الأول، فأمر بإخراج كل من في السجن إكرامية، فخرج أبا أيوب مع من خرج. مشهد عجيب من مشاهد الصبر، حبس النفس. انظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. المشهد ما تكرهه الأنفس وتبغضه وهو قطع الحرية ومنعها كان أحب إلى يوسف من ممارسة الشهوة المحرمة. عند من يقوم هذا القائم؟ يقوم عند قلب صبر على الطاعة وعن المعصية وعلى ما قدر جل وعز، حتى كان السجن أحب إليه مما يدعى إليه، علما أن غفلة الشباب واردة، وأن العذر هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها، ما عذر أشمط يستهويه شيطان. العذر بالشبيبة وارد، الزوجة زوجة عزيز مصر، الأمن قائم، الأبواب وغلقت إيش؟ ما قال في النص الباب، وغلقت الأبواب أكثر من باب، الخدم والحشم موجودون، غير أنه قال: إنه ربي أحسن مثواي. يا الله، بعض أهل التفسير يقول: إنه الله أحسن عاقبتي، وبعضهم قال: إنه ربي أي سيدي عزيز مصر، لأنه كان مملوك عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لما باعوه إخوته، لما باعوه القوم الذين وجدوه بعد أن طرحوه إخوته في البئر، فسيده أي المالك الحاكم عزيز مصر أحسن مثواه، أكرمه وجعله في بيته وعظم شأنه واتخذه ولدا، فلا يليق بمن أكرم أن يهين من أكرمه. وهذا منهج الأولياء، الثبات على المبادئ، الثبات على السلوكيات، الثبات على الأخلاق، مهما قام قائم الفتنة، مهما قام قائم الشهوة، مهما قام قائم الشبهة، إلا أن صخرة الثبات تدحر كل هذا، كل هذا بأمر الله جل وعز. من عادى لي وليا إيش؟ فقد آذنته بالحرب. تأملت المشهد؟ إذن هؤلاء الثابتون ليس معهم الناس، وليست معهم الجنود، وليست معهم الحرس والبنود، لا، إنما معهم الله جل وعز: أنا جليس من ذكرني، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تأملت المشهد؟ لا خوف ولا حزن، فمنعهم من مضادات السعادة في الدنيا ومن مضاداتها في الآخرة، لأنهم صبروا، والصبر من عناوين الثبات ومن عناصره. أيضا من عناصر الثبات إذا أردت أن تثبت، فتأمل القصص القرآني، وأخص من القصص القرآني قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لما ساق الله جل وعز بعض قصص الأنبياء ماذا قال؟ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل إيش؟ أجيبوا: ما نثبت به فؤادك. من ابتلي بالمرض يطالع قصة أيوب عليه الصلاة والسلام على نبينا الصلاة والسلام، انظر كيف صبر، كيف ثبت، ثم كيف كانت العاقبة حميدة. مشهد عجيب، 18 سنة حتى رم جلدا على عظم ما بقي فيه إلا شيئين يتحركان: العينين واللسان. زوجته تؤجر نفسها شغالة في بيوت الناس. ترضاه يا شيخ؟ ترضى؟ الله رضيه لنبيه، أنا بعد والله ما أرضاه، لكن الله لحكمة أرادها رضيه لنبيه أيوب عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. وبعد زمن قالوا: زوجة أيوب المريض. لا تعديكم. فلم يستأجروها بعد ذلك، فذهبت إلى السوق فوجدت بنتا من بنات وجهاء البلد، فعرضت عليها أن تأخذ ضفيرتها شعرها بمقابل طعام تعطيها إياه، فقصت الضفيرة، والوصل من زمان والمكياجات من زمان، أو من ينشأ فيش في الحلية، المرأة تحب الزينة من صغرها، وطالع في بنتك الصغيرة تنظر إلى هذا وتبحث عن هذا، وهذا أمر فطري، وهو في الخصام غير مبين، أي مشكلة أول من يبكي هي قبل الولد، وهذا نص القرآن الكريم سبحان الله جل وعز. المراد قصت الضفيرة، أعطتها البنت، أخذت الطعام، دخلت إلى بيت النبي، والنبي يوحى إليه من الله جل وعز، قال أنى لك هذا؟ قالت عملت عند بني فلان فأعطوني. صدقت ولا كذبت؟ كذبت، فأوحى الله إليها كذبت. الثبات على المبادئ حتى في الأزمات، نعم حتى في الأزمات، فأقسم بالله لئن شفاه الله ليضربنها 100 سوط. الثبات، اليد العليا خير من اليد السفلى، المنهج منهج، الطريقة طريقة، مهما مرضت مهما افتقرت، نعم مهما كان، إنها الجنة ورب النظر، نعم في سبيل الحق يحلو لنا الصبر، أجل وبحق فيه يستعذب المر. ثم قال ربي، لاحظ العبارة التي اختارها، ما قال إلهي، قال ربي، لأن الله لفظ الجلالة الله تأتي عند تعظيم الله جل وعز في غالب السياقات، أما الرب فتأتي عند الرباية والعناية والرعاية والرحمة. قال ربي إني مسني الضر، حتى ما قال أمسستني، أدبا منه مع الله، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، بمعنى إن كان من رحمتك بقاء الضر بي فمرحبا أهلا وسهلا. نعم أنسي الله وحبي كلما زادت الأيام زاد النعما، إن تكن راض وعيشي ألم عشت في الدنيا أحب الألم، وإن كان من رحمتك أن تكشف ما بي من الضر فاكشف اللهم ما بي من الضر، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال جل وعز فاستجبنا له، الفعل المباشرة، فاستجبنا له، لكن هناك سنن كونية جعلها جل وعز، اركض برجلك، اضرب برجلك الأرض، انفجرت عين، هذا مغتسل بارد وشراب، تذهب الأدران الخارجية والأدران الداخلية فتشفى بأمر الله جل وعز. زوجته ذهبت تذهب تبحث عن طعام، فلما عادت وإذا برجل فتي عند الباب، من أنت يرحمك الله؟ قال أنا أيوب، شفاني الله. انتهت المشهد؟ انتهت القصة؟ لا، باقي 100 سوط اللي أقسم أنه يضربها. قال الله فخذ بيدك ضغثا، حزمة أعواد، 100 عود صغيرة، فاضرب به ولا تحنث، إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. نعم العبد، تزكية من الله جل وعز، وهذا دليل على أن الصبر أيضا من عوامل الثبات على الطاعات في الأزمات. من ابتلي بالسياسة والرياسة يطال قصة سليمان وداود عليهما الصلاة والسلام، من ابتلي بالأتباع السذج أو الجهلة أو الحقدة والظلمة يطالع قصة موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، من ابتلي بهذا كله يطالع دفاتر السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن من عوامل الثبات تأمل القصص القرآني، ونخص قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. من عوامل الثبات أيضا التربية الجادة، ضرورة في حياتنا التربية على الحزم والجد. قال الله جل وعز فخذها بقوة، وقال يا يحيى خذ الكتاب بيش بقوة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. الحزم وحمل النفس قدر الوسع والطاقة على أمر الله جل وعز أن يكون تاما كاملا، وتربية النفس على الجد وعلى البذل، إن لم تلعب دور القوي في هذه الدنيا وإلا فسوف تلعب دور الضعيف، معادلة ثنائية لا ثالث لها، إن لم تكن جادا كنت هازلا، إن لم تكن الأول كنت الآخر، إن لم تكن المبادر كنت المبادر، إن لم تكن الناجح كنت الراسب، وأنت الذي تحاسب نفسك قبل أن تحاسب، معادلة مهمة. وانظر إلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كيف ربوا أنفسهم على الجد وعلى الحزم، انظر إلى مواقف الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم في الهجرة، مرة يخرج فيتقدمه، ثم مرة يتأخر، ثم مرة يأتي في الميمنة، ثم أخرى في الميسرة، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما هي أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، خشيت أن يأتيك أحد من أمامنا فأتقدم، ثم أخشى أن يدركنا أحد فأتأخر، ثم أخشى أن يأتي من الميمنة أو من مشأمة أحد فأتي عن يمينك وعن شمالك. يا الله، شوف التربية الجادة، شوف البذل. أبو الدحداح رضي الله عنه وأرضاه لما جعل بستانه في سبيل الله جل وعز بذل البستان، وقال لأم الدحداح: اخرجي، فقد أقرضنا البستان لله جل وعز. عجيب. قال: كم من عذق رحراح في الجنة لأبي الدحداح، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. يا الله، تربية جادة ليست فيها مساومة. انظر إلى الصحابة الكرام ومشهد الصديق رضي الله عنه وارضاه في الغار أيضا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أهل السير: دخل الصديق قبل الرسول عليه الصلاة والسلام يتفحص الغار من الثعابين والعقارب، فلما عمل تطهيرا ومسحا شاملا له أذن للرسول بدخوله عليه الصلاة والسلام، فديناه بأبائنا وأمهاتنا عليه الصلاة والسلام، ويدخل بأبيه وأمي، ويجلس الصديق في هيئة الجالس المتربع، فيضع رأسه عليه الصلاة والسلام على فخذ أبي بكر، وقد كان مع الصديق خرقة، قطعة بالية ممزقة، فكان يمزق منها ويسد الجحور التي رآها في الغار، غير أنه رأى جحرا بعد أن جلس النبي ونام على فخذه لم يسده، ولم يبق معه من الخرق شيء، فوضع يده فيه كي لا يخرج شيء. التربية الجادة ضرورة، ولن تخرج الجدية إلا عند محكات المال، محكات الشهوة، محكات الشبهة، محكات حظوظ النفس، محكات أعمال القلوب. يضع يده رضي الله عنه وأرضاه، ويستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام بعد قليل. ما الذي أيقظه؟ قطرات من عرق أبي بكر الصديق وقعت على وجنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما شأنك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، إني رأيت مكانا لم أضع فيه شيء فوضعت يدي فلدغت 17 مرة. يا الله يا الله، جسد لطف في أكفانه، رحمة الله على ذاك الجسد. فقرأ عليه الصلاة والسلام ورقاه ونفث بريقه الطاهر الشريف، فشفي كأن لم يكن به وجع. انظر المشهد، انظر التربية الجادة ضرورة في الحياة. أيضا من عوامل الثبات سؤال الله حسن الخاتمة، فإن كبار السن علمونا قاعدة: ابدأ بما تختم به، ابدأ بما تختم به، ابدأ حياتك بما بإذن الله سوف تختمها به. فإنك ترى الرجل يصلي العشاء ثم يوتر 3، يبدأ حياته على هذا المنوال، فإذا كان في آخر حياته استمر على هذه الحال أو زاد كحد أدنى 3 أو زاد حتى 11، أليس هذا بصحيح؟ ولكن انظر بعضهم حينما يسمع محاضرة عن قيام الليل ثم يعود هذه الليلة فيصلي 23، وغدا لا يصلي ولا ركعة. لا، الموازنة مطلب. إذا بدأت تبدأ وأنت تنظر إلى النهاية، إلى الغاية، ماذا سوف تكون بعد 10 سنوات أو بعد 20 سنة أو بعد 30 سنة؟ إلى أين سوف يقودك ثباتك؟ سماح شيخنا الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة كانوا يسمونها الغلي من العمى، إذا أتي به في الدرس يحضر عند العلماء. غلام ابن عباس قبله كان غلاما بين الصحابة، لكن عاد ابن عباس سمع الدنيا وبصرها، وعاد ابن باز سمع الدنيا وبصرها رحمه الله رحمة واسعة، أليس هذا بصحيح؟ إنها من ثمرات الثبات الدنيوية قبل الأخروية. أيضا من عوامل الثبات استشعار كمال العمل وتمامه، وأنه لا يكون إلا بالثبات. وتأمل من كبر لأداء الصلاة كيف يصنع؟ يؤدي حقها ومستحقها حتى يتمها، ولو لم يثبت على ذلك لما نال الأجر، أليس هذا بصحيح؟ أجيبه، لما نال الأجر بل قد ينال وزرا. وعلى هذا استشعار تتميم العمل مفتاح من مفاتيح الثبات، وكذلك من مفاتيح الثبات ولعلي لا أطيل وأختم به قراءة قصص الثابتين، سير الثابتين، معايشتها والتشبع بها ومطالعة حالهم، مطالعة كيف كان أحدهم يقول جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة، لا إله إلا الله، 20 سنة جاهد نفسه، وتلذذت به 20 أخرى. ما الذي جعله يتلذذ؟ المجاهدة، المجاهدة. والآخر يقول إني شربت بولي في هذا الشأن 3 مرات. أي شأن؟ في طلب العلم، في طلب العلم ينقطع فيكاد يهلك، فيلجأ أن يأخذ شيئا من بوله كي لا يموت، والضرورات تبيح المحظورات. والثالث يقول إني ذرعت الدنيا ذهابا وجيئة في جمع هذا المسند 7 سنين. أحمد بن حنبل رحمه الله أجر نفسه حمالا في اليمن عند أهل اليمن كي يقرأ ويأخذ الرواية عن أئمة اليمن المرضيين في السنة. ينطلق هو وعلي بن المديني ليقرآن على شيخهما في اليمن، وهما في الطريق يدركهما الحج فيحجان، وهما في الطريق في الحرم يرون حلقة ضخمة عظيمة. من؟ إنه الذي قصد في اليمن، عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله، ومعمر بن راشد رحمه الله. فيقول صاحبه يا إمام يسر الله علينا وانقصرت علينا الخطوة، فنأخذ ما شئنا من هنا ونتزود ثم نعود إلى بلدنا. قال لا، لا تفسد علينا نياتنا، إنا قصدنا شيئا فلا تفسد علينا. فأتياه فأخذ عنه ما أخذ، ثم صحبه إلى اليمن، ثم أكرى نفسه، أجر نفسه حمالا ليجمع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة لنا في المسند، نشتري ب190 ريال. تلك المصاحف في الأدراج نرفعها قرآنا صار يشكو ما قرأناه. يا كرام يا بررة، إن عوامل الثبات كثيرة في حياة أولياء الله خلص، وإن خاتمتها كما ذكرت قبل قليل مطالعة دفاتر السير للثابتين، وأيضا مشهد آخر وهو معايشة الثابتين ومخالطتهم ومصاحبة الثابتين، فإنه مفتاح للثبات على الدين. فمن أراد طلب العلم فليلتزم صحبة تعتني بطلب العلم، من أراد الاستمرار في الدعوة إلى الله فليلتزم صحبة تعتني بالدعوة إلى الله، من أراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولزومه فليلتزم صحبة تأمر وتنهى، وهلم جراه. وأنت حيث تضع نفسك وإنما الصاحب ساحب، فلا يسحبنك نافخ الكير. والثبات عزيز وليس بيسير إلا على من يسره الله. هذه عناصر قلتها تثبيتا لنفسي وإياكم على طريق لا إله إلا الله، في زمن رفعت الفتن رؤوسها وأعلت الشهوات رؤوسها وكشرت عن أنيابها وضروسها. عسى وعسى أن تكون هذه العوامل التي ذكرتها مش على هداية لي ولكم، وعسى وعسى أن تكون محكات ثبات وأطناب ثبات لي ولكم، وعسى وعسى أن نثبت على لا إله إلا الله حتى نلقى الله وحتى نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما تلد أمته عليه وهو على الحوض وهو يقول يا رب أمتي أمتي، فيردون عليه ثم يصرفون يذادون عن الحوض يمنعون، فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول الله يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. نعم نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا، نسير كما سار عليه الصلاة والسلام على مثل ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا المنهج وهذه الطريقة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، شوف التعبير القرآني، ومحياي ومماتي، فكل الدنيا وكل الآخرة قال لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. التميز رقم واحد، وأنا أول المسلمين. وهذا منهج في الحياة، إذا لم تكن في الصف الأول فأنت في الصف الثاني، وإن لم تكن في الثاني فأنت في الثالث، وإن لم تكن في الثالث فأنت في الرابع، وإن لم تكن في الرابع فابحث عن نفسك في مصلى آخر. نعم، في سبيل الحق يحلو لنا الصبر، أجل وبحق فيه يستعذب المر، وكم محنة سوداء مرت بمسلم، ويعقبها من بعد شدتها اليسر، تجرعت كأس الصبر حتى ألفته، ومن يعشق العليا ديدنه الصبر. الثبات الثبات عباد الله على الطاعات حتى نلقى الله، نثبت أنفسنا ونثبت من حولنا. ألا وإن من أعظم تثبيت الله للعبد أن يثبت من حوله، فإذا ثبتت من حولك كان تثبيتا لذاتك، وهذا فتح من الله يفتح به على من يشاء. فأسأله جل وعز أن يمن علي وعليكم بالثبات، قولوا آمين، وأن يهديني وإياكم لصالح الأعمال والأقوال، قولوا آمين، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا واهدي بنا واهدي لنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم خذ بأيدينا في المضائق، واكشف لنا وجوه الحقائق. اللهم أصلح النية والذرية والراعي والرعية. اللهم احفظ بلادنا يا رب العالمين بحفظك، واكلأها برعايتك. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا واحفظ بنا واهدنا، واهدي بنا واهدي لنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سامحا بالقليل من غير بذل، ربما أنصف القليل وأرضى، وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل، تم الكلام ربنا المحمود، وله المكارم والعلا والجود، والله أعلى وأعلم، ونسبة العلم له أسلم. وصل اللهم على نبينا محمد. نعتذر عن الإطالة، ونشكر الإخوة الأكارم في هذا الجامع المبارك على هذا الجهد وعلى هذا النشاط وعلى هذا الإحسان للآخرين، وأسأله جل وعز أن يبارك في جهودهم، ويجعلها إن شاء الله تعالى ظاهرة مثمرة في الدنيا قبل الآخرة، وأن لا يحرمنا وإياكم فضل هذه المجالس. والحمد لله رب العالمين.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت